من بيتسبرغ الولايات المتحدة الأمريكية، أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. حول عدة أكواب من المشروبات الساخنة في إحدى مقاهي بيتسبرغ، بدأنا في حديثنا الشيق عن دنيا المال والأعمال والأكاديميات والصحة والكثير من الموضوعات التي تستدعيها رائحة القهوة وأجواء المكان. بودكاست قهوة بيتسبرغ نتاج لقاء شهري يتجدد مع خيرة المبتعثين والموظفين السعوديين في أمريكا. نتشارك معهم الكثير من خلف الميكروفون ونمزج في دقائق مذاق القهوة بالمعرفة.
السلام عليكم، أنا محمد العتساني وهنا حديث قهوة بيتسبرغ. قبل أن أبدأ هذا اللقاء وأرحب بضيف الكريم، أحب أذكر أنه جميع لقاءات قهوة بيتسبرغ على البودكاست هي من إنتاج شبكة مايكس للبودكاست. تجدون جميع اللقاءات الماضية بالإضافة إلى هذا اللقاء واللقاءات القادمة في تطبيق مايكس على جميع المنصات، أيضا تجدون على جوجل بلاي ولمستخدمي الأبل أو الآيفون على الآيتونز وأيضا على سبوتيفاي ومنصات أخرى. أيضا أحب أشكر الراعي الرسمي لجميع لقاءات قهوة بيتسبرغ الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا، وأيضا أحب أشكر الراعي الإعلامي للقاءاتنا منظمة سعوديون في أمريكا. ضيف اليوم حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة ماجيل في كندا، وهو أيضا حاصل على درجة ماجستير والدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة كورنيل العريقة في نيويورك. عمل خلال بحث الدكتوراه على العديد من الدراسات ونشر العديد من الأوراق العلمية في مجال صناعة مواد كربونية لرفع كفاءة بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية، وتحديدا هذا موضوع اليوم. أهلا وسهلا بالدكتور محمد العامر.
السلام عليكم، أهلا بك أستاذ محمد، ويشرفني أن أكون معكم.
الشرف لي أكثر. دكتور محمد، خلني أبدأ على طول. في لقائنا السابق في قهوة بيتسبرغ استضفنا الدكتور عبد العزيز القحطاني، كنا نتكلم عن ماذا يحدث في نيوم، وكان الكلام بشكل عام عن المدن الذكية. جزء من كلام الدكتور كان عن السيارات الكهربائية، أنه في المدن الذكية راح تكون في سيارات كهربائية، سيارات كهربائية غالبا راح تستحوذ على النصيب الأكبر من سوق السيارات في العالم في المستقبل القريب، بل والقريب جدا. بودي أسألك سؤال مباشر، هل تعتقد أنه في القريب العاجل، يعني خلال 5 أو 10 سنوات القادمة، راح تستحوذ السيارات الكهربائية على سوق السيارات؟
سؤال جميل. طبعا وقبل ما نحن نتكلم أكثر عن المستقبل، ممكن نحن نرجع للماضي وعن يعني نبذة تاريخية بسيطة عن السيارات الكهربائية. كثير من الجيل الحالي طبعا يرون أن السيارة الكهربائية هي سيارة المستقبل، ولكن قد لا يعلمون أن السيارة الكهربائية قد وجدت منذ بدأت منذ القرن 19. كان أول سيارة كهربائية ناجحة كانت عام أنتجت وأدرجت في الأسواق عام 1890، وطبعاً في هذيك الأوقات كانت تنافس الخيول كوسيلة تنقل عصرية. طبعاً في نفس الوقت السيارات الاعتيادية المعتمدة على الحرق الداخلي كانت تنافس السيارات الكهربائية، ولكن طبعاً بحكم أن الحرق الداخلي في هذاك الوقت كان ينتج انبعاثات غازية ذات رائحة قوية ومزعجة من ناحية الأصوات العالية في حالة التشغيل، السيارة الكهربائية كانت مفضلة لدى الكثير من المستهلكين. طبعا هناك عدة عوامل دفعت بسيارات ذات الحرق الداخلي، او ممكن احنا نقول انها السيارات الاعتيادية، بالتغلب في المنافسة على ضد السيارات الكهربائية في بداية القرن العشرين. طبعا هذا يرجع إلى عدة عوامل مثل التصنيع السريع من شركات عدة، دفع بأسعار السيارات الاعتيادية إلى أن تنخفض انخفاض رهيب، وطبعا مع اكتشافات البترول والتكرير وغيره والتوسع في البنية التحتية لوقود السيارات الاعتيادية، طبعا هذا ساهم بشكل كبير بانخفاض الحصة السوقية للسيارات الكهربائية في هذاك الوقت. طبعا مع تطور البطاريات خاصة بطاريات الليثيوم بدأت السيارات الكهربائية بالعودة بالمنافسة مع السيارات الاعتيادية، خاصة بعد بالألفية الجديدة نرى أنه هناك بعض الأمثلة الناجحة للسيارات المزدوجة أو الهايبريد. طبعا من أنجح السيارات هي سيارة تويوتا بريوس عام 2006، بدأت شركة ناشئة في وادي السيليكون وهي شركة كبيرة الآن وهي شركة تسلا، وطبعا بدأت بتصنيع سيارات كهربائية ذات صفات رياضية، وطبعا بدأت بعض الحكومات بدعم هذه المشاريع وأبحاث البطاريات، والآن نرى السيارات الكهربائية بدأت أنها تستحوذ حصص بسيطة في الأسواق السيارات، ولكن أصبحنا نراها في أيامنا الاعتيادية في الطرقات وغيرها.
جميل، معناه أن السيارات الكهربائية ككونسبت أو كمفهوم موجودة منذ قدم، ولكن قطعت للأسباب اللي ذكرتها ثم عادت مجددا للمنافسة. السؤال، إيش اللي خلى بعض الشركات مثل تويوتا وتسلا وغيرها أنها تظهر مجددا بتحفيز تطوير هذا النوع من السيارات في هذا الوقت تحديدا؟
طبعا يعني عندك مثال على شركة تسلا. طبعا شركة تسلا بدأت في عام 2006 وبدأت بتطوير بعض التكنولوجيا البطاريات. طبعا لما يعني لو بغينا ان احنا نعرف ما هو السبب بذلك، هو طبعا رفع كفاءة البطاريات من ناحية علمية. طبعا البطارية فيها بعض التفاعلات الكهروكيماوية، وبدأ التطور في البطاريات برفع الكفاءة وانخفاض وزن البطارية وغيرها بدفع السيارات الكهربائية إلى منافسة السيارات الاعتيادية. طبعا بعد نجاح مثال شركة تسلا، نرى أنه شركات كثيرة بدأت بالأخذ بالحسبان أنه يبدأون بتطوير سيارات كهربائية بأنفسهم، مثل طبعا عندك تويوتا، عندك نيسان، سيارة نيسان ليف من أنجح السيارات الكهربائية ومن ممكن أنها تكون حتى الأقل تكلفة من بين هذه السيارات. طبعا عندك شركة BMW وشركة مرسيدس، وحتى هناك بعض شركات السيارات الاعتيادية التي بدأت بإدراج بطاريات في جميع سياراتها المستقبلية، مثل شركة فولفو السويدية. سيارات فولفو لن تعتمد تماما على الحرق الداخلي، ولكن ممكن أن تكون هايبريد أو كهربائية. بالضبط.
جميل. إيش المشكلة في البطاريات؟ أنت قلت أنه من أهم العوامل هو الأبحاث اللي طلعت مؤخراً بخصوص تطوير البطاريات. إيش المشكلة في البطاريات القديمة والبطاريات الجديدة؟
طبعاً يعني الجزء الأصعب في السيارة الكهربائية هو البطارية، من ناحية السعر، من ناحية الوزن، سعة الكهربائية لكل شحنة، عدد أميال القيادة، وطبعاً السلامة. طبعاً سعر البطاريات الليثيوم حالياً في انخفاض، ولكن سعة البطارية نفسها تحتاج إلى قفزة علمية غير اعتيادية، قد تغير التركيبة الكيميائية داخل البطارية. طبعا هناك الكثير من العوامل التي يجب اتخاذها عند اختيار مواد معينة للبطارية، وليس فقط السعة الكهربائية. طبعا من هذه العوامل هي السلامة، وقد رأينا طبعا في بطاريات تسببت في حريق في سيارات كهربائية مثل سيارات تسلا. طبعا حتى جوالات سامسونج رأينا ذلك، في أغلب الحالات بعض الشركات تستعجل في إنتاج وإدراج البطاريات الجديدة مع التقصير في عوامل واختبارات السلامة المطولة. طبعاً عامل آخر مهم جداً هو وزن البطارية، فكل ما زاد وزن البطارية قلت فاعلية وإنتاج البطارية، حيث أن البطارية أثقل جزء في السيارة الكهربائية، يتراوح وزنها ما بين نصف طن وطن تقريباً. طبعاً غير كذا عوامل أخرى مثل العوامل الجوية وما إلى ذلك.
جميل. بالنسبة لي معلش بدخل بس شوي بشكل أعمق بخصوص البطاريات بما أنك متخصص في هذا الموضوع. آخر تطوير لبطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات، كم ممكن تعطي من الوقت لتشغيل السيارة، أو ممكن نقول من المسافة لتشغيل السيارة كمسافة؟
من ناحية المسافة وعدد الأميال، حالياً البطاريات الجديدة في السيارات الجديدة قد تمشي، يعني ممكن أنك تمشي فيها إلى 800 كيلو. فطبعاً في الكثير من يعني من الناس يعتقدون أن البطاريات قد يعني ممكن ما توصلك إلى مسافة طويلة. فيعني طبعاً أنا من سكان الشرقية، فالكثير يقول لك إنه ما توصلك لين الرياض. فهذا طبعاً مع البطاريات الجديدة ممكن توصلك للرياض وترجعك من الرياض كمان. فحالياً التطور جداً يعني في تسابق في التطور. طبعاً هذا يرجع إلى عدد الأبحاث ومن مراكز الأبحاث والتطوير بالجهات الحكومية بالدول عدة، طبعاً يتنافسون في هذا المجال، جامعات، شركات ناشئة، حتى شركات السيارات الاعتيادية دخلوا في هذا المجال. فهناك قانون في الإلكترونيات يسمى بقانون مور، طبعاً هذا ينطبق على شرائح والمعالجات الإلكترونية. وقانون مور يعني ينص على أنه سرعة وكفاءة المعالج تتضاعف بينما السعر ينخفض سنوياً أو شبه سنوياً. طبعاً هذا القانون قد طبق على إلكترونيات كثيرة، ولكنه لا ينطبق على البطاريات بشكل أساسي، حيث أن البطاريات تعتمد على تفاعلات كهروكيماوية كما ذكرنا، ولكن الكفاءة بدل أن تزيد بالضعف أنها تزيد حالياً بمقدار 6-8% بشكل سنوي. فهناك الكثير من الأبحاث حالياً ومنافسة شديدة في هذا المجال.
جميل. إيش هي الشركات الرائدة أو الدول الرائدة أو حتى مراكز الأبحاث الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم؟
طبعاً عندك يعني في الولايات المتحدة هناك الكثير من الجامعات خاصة في الهندسة الكيميائية. طبعاً عندنا كمان في الصين هناك الكثير من الأبحاث، وهناك الكثير من الشركات، وهناك شركات بطاريات متخصصة بالبطاريات. فمثلاً شركة أبل عندما يعني يشترون بطارية معينة إلى علشان يحطونها داخل أجهزتهم الإلكترونية، قد يذهبون إلى الصين لاستحواذ ممكن بعض الشركات التي تتواجد هناك، أو ممكن هم يعني يكونون بارتنر معاهم ويصيرون هم يعني يطبقون بعض هذه البطاريات داخل أجهزتهم. عندك كمان في كوريا الجنوبية كثير من الأبحاث وكثير من الشركات والجهات الحكومية كذلك. فطبعاً الجانب الحكومي قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على البطاريات من ناحية الأبحاث، على كمان سوق السيارات الكهربائية من حيث محفزات مادية وغيرها غير ذلك.
جميل. عادة في مؤتمرات أبل وغيرها لما يتكلمون عن تطوير أو يعني برودكت جديد أو منتج جديد، عادة أنه يحرصون أنه في تطوير للبطارية، طورنا بطارية بنسبة 15% 20%. المستهلك العادي يرى أنه هذا رقم بسيط، يعني إيش طورت البطارية، نعرف أنه السنة الجاية بتطورون البطارية ونعرف اللي بعده بتطورون البطارية، ما سويت شيء جديد. هل تشوف أنه 15 أو 20% تطوير للبطارية خصوصا أنها بطاريات ليثيوم يعتبر إنجاز قوي لمنتج زي الآيفون بعدين نقارنه بالسيارة؟
أكيد طبعاً، يعني بين 15 و20% يعني يعتبر كثير في مجال البطاريات نفسها. طبعاً زي ما ذكرت يعني البطاريات بوجه الخصوص تحتاج إلى قفزة علمية غير اعتيادية. طبعاً ممكن نحن يعني نتعمق بشكل أكبر. طبعاً البطاريات فيها عدة يعني عدة
أنواع.
There are different parts طبعاً في البطارية نفسها، وكل جزء من البطارية يحتاج إلى قفزة علمية وتكنولوجية. مثلاً في جزء الأنود في البطارية ممكن أنك تستخدم عدة مواد جديدة مثل مادة السيليكون أو مادة الجرمانيوم أو غيرها. طبعاً هناك المشاكل الكثيرة مع هذه المواد، مع يعني لننظر مثلا إلى مادة السيليكون. لو وضعنا مادة السيليكون حاليا في جوال الآيفون، راح مع كل مرة تشحن جوالك راح يكبر جوالك بمعدل 4 أضعاف.
يا ساتر.
لأن السيليكون يعني يكبر مع كل شحنة كهربائية، وكل مرة تستهلك البطارية هذه يرجع إلى حجمها الطبيعي. فطبعاً هذا يعني شيء غير مقبول بالنسبة للمستهلك. فممكن أن احنا يعني ننظر لها من ناحية زي ما يقولون نانوية من نانو تكنولوجي، ان احنا مثلا نغلف السيليكون بمواد كربونية مثل الجرافين. وطبعا هذا يدخل في البحث الدكتوراه اللي نشرنا عدة ابحاث عنه. ففي مواد كثيرة من ناحية علمية ممكن ان احنا نستخدمها، ولكن من ناحيه يعني فاينانشال او ابليكابل، يعني ما ممكن نحن ان من ناحيه اقتصاديه ما نقدر ان احنا نضعها في البطاريات للمستهلك الطبيعي.
جميل. سؤال اخير بخصوص البطاريات لانه احس طولنا فيه. يمكن هذا سبب انه كثير من المسابقات العلميه في الهندسة الكيميائية تحديدا على مستوى العالم دائما التركيز للفائز على اللي يطور بطاريات الليثيوم دائما. هل هذه الملاحظة صحيحة أو دقيقة؟
لا صحيح. ويعني في عندك يعني في مؤتمرات، في مؤتمر الهندسة الكيميائية الأمريكي اللي هو الأمريكان انستيتوت اوف كيميكال انجينيرينج، في مسابقة معينة اسمها الكيميكال انجينيرينج كار. طبعاً هذا ممكن يعتمد على بطارية، ممكن يعتمد على هيدروجين، ممكن يعتمد على الحرق الداخلي، يعني ممكن يعتمد على أشياء كثيرة. يعني المهندسين الكيميائيين عندهم شغف مع السيارات وأنهم يطورون مشغلات للسيارات. وطبعاً البطاريات هو يعني وسيلة من وسائل التشغيل.
جميل. أعتقد أنه حتى في نوبل برايز كثير من اللي يفوزون بشكل سنوي هم المطورين لبطاريات الليثيوم.
يعني في السنة الماضية حاز علماء بطاريات الليثيوم الأوائل على جائزة نوبل في الكيمياء، بالرغم من أنهم طوروها في ثمانينات العصر الماضي. ولكن بعد ما شافوا التطورات الحالية من سيارات كهربائية، من إلكترونيات، وطبعا مثلا بطاريات المستخدمة في وسائل توليد الكهرباء الرينيوبل، رأوا أن هذا الاختراع يعتبر اختراع غير مجرى البشرية. فطبعا هناك الكثير من الجوائز العلمية حاز عليها علماء بطاريات الليثيوم.
جميل جميل جدا. طيب سؤال، المستهلك الحالي أنا وأنت وغيرنا، هل تعتقد نحن جاهزين أنه نقتني سيارة كهربائية، ولا في تحديات معينة غالبا راح ننظر لها قبل يعني نفكر في موضوع شراء السيارة الكهربائية؟
طبعا مدى جاهزية المجتمع لتقبل تغير التكنولوجي طبعا عامل مهم في أي تقنية جديدة. أي مطور لأي تقنية لازم أنه ينظر إلى الجانب الاجتماعي لهذه التقنية. طبعا الثورة المعلوماتية والتقنية في العشرين سنة الماضية خلينا نقول خلقت يعني حب وشغف لأي تقنية جديدة. طبعا كما ترى في بعض الأفلام اللي هو الساينس فيكشن أي تقنية جديدة تراها وتبهر فيها، فالمطورين الحين أصبحوا يعني أكثر علما من ناحية كيفية اختراق الأسواق الحالية والوصول إلى تقنيات جذابة للمستهلكين. ومنها طبعا اللي هو وسائل النقل مثل السيارات الكهربائية وغيرها. وطبعا يعني احنا في مجتمعاتنا العربية يعني اقتناء سيارة خاصة هذا من الضروريات يعني. فلازم انه قبل ما يعني الواحد انه يفكر انه يشتري سيارة كهربائية، لكن لازم يكون في نوعا ما تثقيف عن فوائد او اضرار السيارات الكهربائية، طبعا الصعوبات المتواجدة لتطبيق جذري، تطبيق تغيير جذري في البنية التحتية، طبعا يعتبر مسؤولية مجتمعية وممكن يساعد في اما تقبل المجتمع لهذا التغيير او رفضه تماما. طبعا هناك الكثير من المستهلكين قد يرون أن السيارة الكهربائية ممكنها أكثر رفاهية بحكم أنه السيارة الكهربائية أغلى من السيارات الاعتيادية أو غالبية السيارات الكهربائية مثل التسلا وغيرها. وقد لا يعلم المستهلك أو يعني المقبل على الشراء أنه ممكن يوفر أو يستهلك بعد شرائه. طبعا من ناحية الوقود الكثير يرون انه راح يوفرون الكثير من يعني من ناحية انهم ما يروحون يعبون بنزين وغيره، لكن فواتير الكهرباء قد تتضاعف، وطبعا هذا يعتمد على تسعيرة الكهرباء. فالناحية المجتمعية طبعا مهمة جدا في تطوير اي تقنية وتسويقها.
جميل جدا. هل تعتقد انه فعليا اقتناء سيارة كهربائية قد تكون أوفر للمستهلك العادي على المدى البعيد، يعني خلال مثلا استهلاك 5 سنوات؟ إذا أنا اشتريت سيارة مثلا كهربائية هي نفسها موجودة بالانبعاث الداخلي أو بالاحتراق الداخلي الاعتيادية، لكن أنا بدفع على الأقل 20 أو 30% على سعرها الطبيعي. هل هذه 30% 10% 20 أو 30% يعني worth it؟ هل فعلا أنا راح أوفر هذه القيمة خلال استخدامي للسيارة خلال السنوات الجاية؟ يعني ما راح استخدم الغاز أو البترول، لكن راح استخدم الكهرباء بالمقابل.
صحيح. لا لا صحيح، يعني هناك دراسات كثيرة، يعني دراسات اقتصادية ومالية كثيرة على السيارات الكهربائية واقتناء السيارة الكهربائية وغيره. طبعا هناك مصطلح يسمى بالتكلفة الإجمالية للملكية أو Total Cost of Ownership، وهذا مقسم إلى قسمين اللي هو السعر الأولي لاقتناء السيارة والتكاليف المتعلقة بصيانة السيارة مدى حياتها حتى تباع السيارة وتخرج ملكيتها من المالك الأصلي. طبعا التكلفة الإجمالية للملكية حاليا ترجح السيارة الاعتيادية زي ما ذكرت، ولكن السيارة الكهربائية ليست بالبعيدة وهي في طريقها في المنافسة مباشرة مع السيارات الاعتيادية. طبعا لو تعمقنا أكثر بالتكلفة الإجمالية للملكية، مثلا هناك دراسة للتكلفة الإجمالية ل3 سنوات الأولى تم نشرها في مايو الماضي وعلى 4 سيارات. طبعا مقارنة السعر الأولي لشراء السيارة زي ما ذكرت أن السيارة الكهربائية أغلى نسبيا، ما يقارب ممكن يقارب الضعف في التكلفة الأولية. وطبعا غير كذا تكاليف الصيانة ممكن انك تاخذها في الحسبان، تكاليف الصيانة في السيارات الاعتيادية اكيد راح تكون اغلى من السيارات الكهربائية، لانه السيارات الاعتيادية لازم تغير لها زيوت ولازم تشيك على الماكينة وغيره. طبعا بالسيارات الكهربائية لا يوجد ذلك، والصيانة الوحيدة اللي ممكن تسويها اللي هو الكفرات، ويعني اشياء بسيطة في السيارات الكهربائية.
البطاريات ما تحتاج تغيير؟
البطاريات لا ما تحتاج تغيير وما تحتاج صيانة من هذه الناحية. طبعا في هناك نوع من أنواع الصيانة اللي ممكن على المدى البعيد تحتاج أنك تسوي لها صيانة. طبعا غير كذا أنه شركات السيارات الكهربائية حاليا قد يقدمون عروض صيانة لمدة 3 سنوات أو غيره، كذلك السيارات الاعتيادية علشان يعني يبقون في المنافسة، ولكن ممكن نحن ما نأخذ هذا في الحسبان في المقارنة. طبعا نفس يعني نقطة أخرى اللي هو سعر الطاقة المستعملة اللي قيادة السيارة. فتحسب مثلا الوقود لمدة 3 سنوات وعلى طبعا حسب كفاءة المحرك للسيارة، وغير كذا انك تحسب السيارة في السيارة الكهربائية. طبعا هذا يعتمد على سعر الكهرباء ويعني انت وين ساكن وتسعيرة الكهرباء وما الى ذلك. طبعا في هذه المقارنة السيارات الكهربائية تعتبر أرخص من السيارات الاعتيادية. وطبعا من العوامل المهمة اللي هو مثلا تنخفض قيمة السيارة بعد القيادة أو ديبريشيشن. طبعا الكثير يقول أنه السيارة تفقد نص قيمتها أول ما تطلع من الوكالة. طبعا هذا على حسب السيارة، ويعني وقيمة السيارة ما بعد الاستهلاك يعني تعتمد على عدة عوامل، يعني مثلا صفقات بيع ماضية وكمية الطلب في السوق وما إلى ذلك. طبعا لما ناخذ كل هذه التفاصيل والأسعار وغيره نرى أنه التكلفة الإجمالية لملكية السيارات الكهربائية أعلى من السيارات الاعتيادية. يعني on average تقريبا $16,000 أكثر، أو يعني 55,000 ريال. ولكن نرجع إلى التحفيزات الحكومية. طبعا عندك مثلا الحكومة الأمريكية ممكن انك تعطيك محفز ان يعني تتحمل بعض الضرائب عنك تصل الى $7,500، وهذا قد يجعل السيارة الكهربائية طبعا اكثر تنافسية، ولكن هناك بعض السيارات والشركات الغير مدعومة بهذه البرامج.
فلازم انك عفوا، الضرائب على شراء السيارة ولا ضرائب بعد شراء السيارة؟
لا، ضرائب على شراء السيارة، فإنه يصير يعني تتحمل الحكومة $7,500 من سعر اقتناء السيارة. طبعا هذا يختلف ما بين ولاية وأخرى وغيره، فبعض الولايات ممكن يكون عندها برامج تحفيزية أكثر مثل ولاية كاليفورنيا، وممكن في بعض الولايات لا يوجد مثل هذه البرامج.
جميل، برجع لهذا الموضوع، ولكن لا زال عندي قلق على موضوع استعداد المستهلك. السؤال هو ايش سوت الشركات اللي بدأت موضوع السيارة الكهربائية مثل تويوتا ونيسان وتسلا حتى تقنع المستهلك انها تقتني هذا النوع من السيارات؟ سيارات جديدة على السوق، الناس اول مرة تسمع فيها. انت قلت الان تاريخيا هي موجودة، ولكن فعليا قبل 15 او 20 سنة الموضوع جديد بشكل كلي على الناس. فأي سوت هذه الشركات حتى تقنع الناس أنه تعال اقتنوا الشركات الكهربائية، مع العلم أنه آنذاك حسب كلامك البطاريات كانت ضعيفة ويمكن حتى ما تمشيهم أكثر من 200 أو 300 كيلو، وبالتالي في صعوبة في السفر، في صعوبة في وجود بنية تحتية، محطات تعبئة أو إعادة شحن، حتى ممكن شركات صيانة ما في غير الوكالة. أي سوت هذه الشركات حتى تقنع المستهلكين؟
جميل، جميل جدا هذا السؤال. طبعا يعني في بعض النقاط اللي احنا ذكرناها، مثلا اللي هي النقطة الاجتماعية. طبعا انه يعني كشخص شغوف بالتكنولوجيا وغيره ممكن يتأثر بذلك، فممكن انه هذا يأثر على قراره، او انه مثلا يعشق السيارات يعني الحديثة والاكثر رفاهية، فممكن انه يعني يفضل انه يشتري هذه السيارة. هذه نقطة مجتمعية. طبعا النقطة الاقتصادية يعني ذكرناها اللي هو total cost of ownership. طبعا في بعض النقاط التي يعني يستخدمها يعني المقبل على الشراء، مثلا سعر الوقود وغيره، يرى ان هذه محفز بالنسبة له. ممكن يرى انه البرامج الحكومية المحفزة هذه يعني ممكن أنها تحفزه أكثر على الشراء. طبعا وزي ما ذكرنا الجانب الحكومي إذا كان هناك بعض المحفزات، طبعا غير أنهم يعني يتحملون ممكن يعني بعض أعباء يعني السعر الأولي لاقتناء السيارة، ممكن يكون هناك طبعا تحمل الضرائب السنوية وما إلى ذلك. أو مثلا لنأخذ مثلا النرويج في سبيل المثال، يعني بالنرويج ممكن أنك يعني تصير تستخدم مسارات الباصات، ممكن أنك يعني إذا كان عندك سيارة كهربائية يعني ما يأخذون عليك رسوم يعني في المواقف العامة أو استخدام الطرق وما إلى ذلك. طبعا هذه جوانب حكومية
لها مواقف خاصة بالعادة.
أي أكيد ممكن لها مواقف خاصة، وممكن حتى يكون الشحن مجاني. فيعني الجانب الحكومي طبعا له دور كبير. طبعا في نقطة احنا ما ذكرناها اللي هو النقطة البيئية. طبعا مع يعني يعني بداية القرن الجديد ويعني هناك كثير من الاتفاقيات ما بين الحكومات مثل اتفاقية باريس وغيره بالضبط يعني تخفيض الانبعاثات يعني الكربونية أو الغازات السامة وغيرها. فهناك الكثير من الجيل الحالي لديهم يعني شغف للبيئة وشغف لل يعني أنهم يعني يضعون بصمة بيئية يعني حسنة. فالكثير يرون أن العوامل البيئية يعني قد تحفزه أنه يقتني سيارة كهربائية. طبعا هذه نقطة كبيرة ممكن نحن يعني نتكلم عنها بعمق، أنه هل فعلا السيارة الكهربائية بيئيا هل هي نقطة حسنة تعتبر، أم يعني هناك بعض الانبعاثات التي قد لا يعلم عنها المستهلك؟
أنا بجيك على هالسؤال، ولكن أبغاك تجاوبني على السؤال اللي سألتك إياه. إيش سوت الشركات حتى تحفز المستهلك أنه يقتني سياراتها؟
طبعا عندك يعني مثلا لنأخذ شركة تسلا على سبيل المثال. طبعا تسلا عندها علامة تجارية قوية جدا، يعني تصل إلى المستهلك مباشرة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وبطرق تسويق ذكية جدا. عندك مثلا رئيس شركة تسلا اللي هو إيلون ماسك مؤسس الشركة، لديه يعني 39 مليون متابع على شبكة تويتر فقط، فيعني تصلهم تغريداته التسويقية مباشرة إلى متابعين حول العالم. حساب تسلا لنأخذها على سبيل المثال لديه متابعين ضعف عدد متابعين شركة مرسيدس وأكثر من 3 أضعاف شركة BMW. فتسلا حولوا زبائنهم من زبائن اعتياديين إلى مشجعين مخلصين إلى الشركة والعلامة التجارية، قد يدافعون عنها أكثر مما تدافع الشركة أو مؤسسها عنها. يعني حتى مرات ترى أنه إيلون ماسك ممكن يسوي إعادة تغريدة لبعض مستهلكين منتجات تسلا بدل ما أنه يكتبها بنفسه.
والعجيب يعني كثير منهم غالبا ما عندهم السيارة، ما اقتنوها
ممكن أصلاً. صح، اي ممكن انهم شغف فقط اللي يعني فكرة شركة تسلا وسيارات تسلا وغيره. طبعا ترى انه تسلا كمان تفتح معارض سيارات داخل مثلا مجمعات واسواق حول العالم، يعني الطريقة تشابه شركة أبل في وصولهم المباشر إلى المستهلكين، لا يوجد وسيط. طبعا هناك يعني جوانب قانونية إلى ذلك، ولكن يعني ولكنهم يصلون إلى المستهلك بطرقهم الذكية. ويعني قد تنصدم من هذه المعلومة، ولكن في شركة تسلا لا يوجد حتى ميزانية للتسويق، يعني يعتمدون في التسويق على يعني زبائنهم المخلصين ودفاعهم المستميت عن الشركة في طبعا وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك وصلت أسهم تسلا إلى قيمة قياسية جعلتها من يعني أكثر السيارات ذات قيمة في أسواق السيارات.
وصلت أظن قبل 2 أو 3 شهور إلى أرقام قياسية، حتى تعدت مرسيدس تويوتا وهم يعني يعني أسبق منها بعشرات السنين.
صحيح صحيح.
جميل. في سؤال للنقطة اللي تكلمنا عنها بشكل يعني بسيط، إنه الآن فكرة السيارة الكهربائية أنها أقل انبعاثات أو انبعاثات يعني صديقة للبيئة، بعكس السيارات الاعتيادية اللي فيها انبعاثات لها مشاكل بيئية. لعلك تشرح هذا الموضوع، ولكن السؤال بشكل أعمق، أنه حنا في الأخير نستخدم تقنية كهربائية، تقنية الكهربائية تعتمد على مولدات كهربائية، المولدات الكهربائية الحالية بشكل أو بآخر تعتمد على النفط وتعتمد على الغازات المنبعثة من النفط، وبالتالي بتضر البيئة بشكل أو بآخر. إذا ما ضرتها عن طريق السيارة نفسها راح تضرها عن طريق المولدات الكبيرة. ممكن تشرح لي هذه المعادلة شوي صعبة حتى يعني أستوعب الموضوع؟
ما شاء الله عليك، أنت فاهمها أكثر مني.
لا يعني الموضوع يعني فعلا غريب، أنه إحنا نبغى نوفر، نبغى يعني نكون أصدقاء للبيئة بهذه الطريقة، ولكن عن طريق المولدات إحنا نضر البيئة بشكل أو بآخر.
يعني أنت شرحتها بطريقة جدا جميلة. يعني السيارات الكهربائية عادة يرونها أنها نموذج جذاب بالنسبة للمجموعات البيئية وبعض الحكومات، أنه قد يرون أنها يعني الحل الأنسب لمسألة الانبعاثات. طبعا خلال عمل السيارة نفسها لا يوجد انبعاثات بحكم أنه لا يوجد محرك حرق داخلي، ويعتمد تشغيل السيارة على الكهرباء والبطارية
في مويه لكن زي بخار صحيح؟
هذه مثلا بالسيارات الهيدروجينية ممكن أنها تنتج بخار الماء، ولكن بالسيارات الكهربائية لا يوجد أي انبعاثات.
جميل.
طبعا توليد الكهرباء قد يسبب انبعاثات كربونية زي ما ذكرت، خاصة أنه يعني ممكن لا يوجد هناك قوانين رادعة لانبعاثات محطات التوليد، لا سيما إن كانت تعتمد على الفحم وهو يعتبر يعني أكبر مصدر ملوث للبيئة، ويعتمد عليه دول كثيرة مثل أمريكا والصين وبولندا وأستراليا وغيرهم. طبعا أنت قاعد تنقل الانبعاثات بهذه الطريقة من السيارات إلى محطات التوليد المعتمدة على الفحم أو غيره، فقد تضاعف الانبعاثات والتلوث بشكل أكبر ويعني بكثير. يعني فهناك دراسات تسمى بدراسات من المهد إلى اللحد، ينظرون إلى السيارة الكهربائية من عملية تنقيب للمعادن المستخدمة في صنع البطارية وتجميعها وتركيبها وجميع الخطوات الصناعية لصنع السيارة الكهربائية، ومن ثم بعد ذلك استهلاك السيارة والتخلص منها إما إلى التدوير أو التشليح أو تفكيك البطارية. طبعا تكون هذه الدراسات من منظور بيئي بحت، فيتم احتساب الانبعاثات الكربونية لكل خطوة ومقارنة ذلك بالسيارات الاعتيادية. طبعا لو دخلنا يعني بشكل دقيق وتفصيلي نرى انه يعني من ناحيه التنقيب عن المعادن المستخدمه لصناعه البطاريات مثلا معدن الكوبالت، معدل الانبعاثات من السياره الكهربائيه تقريبا ضعف السياره الاعتياديه. طبعا هناك بحوث كثيره للتخلص من معدن الكوبالت محتكر من دول أفريقية معينة، ووسائل التنقيب يعني عن هذا المعدن خطرة على البيئة. طبعا نقطة أخرى وهي طبعا انتهاء عمر السيارة، عملية تشليح أو تفكيك السيارة، تفكيك البطارية نفسها مكلف بيئيا. يوجد أبحاث كثيرة طبعا لإعادة تدوير البطاريات المستخدمة في السيارة الكهربائية، ولكن عملية التفكيك والتخلص من البطارية ينتج انبعاثات كربونية أعلى بحوالي 10 مرات من السيارات الاعتيادية. فيعني ولكن العامل المؤثر الأكبر هو عملية التنقيب عن المواد والمعادن المستخدمة لتصنيع السيارات الكهربائية.
جميل. طيب إيش مصلحة الدول أو الحكومات أنها تحفز شراء السيارات الكهربائية؟ على سبيل المثال ذكرت أنه في أمريكا في تخفيض يصل إلى 7000 أو 7500 دولار لاقتناء سيارة كهربائية. إيش مصلحة دولة نفطية زي أمريكا، مع العلم حسب ما أتذكر أنهم سحبوا من اتفاقية باريس ولا أعرف صراحة السبب، أنها تحفز هذا النوع من الموفمنت أو التحرك تجاه السيارة الكهربائية؟
طبعا زي ما ذكرنا أنه يعني في هناك كثير من الاتفاقيات البيئية وغيرها، وبما أن السيارة الكهربائية تعتبر سيارة بلا انبعاثات بحكم أنه لا يوجد محرك حرق داخلي، وطبعا هذا يعني زي ما ذكرنا أنه من ناحية بيئية لازم نراها من منظور أكبر، بعض الحكومات قد يرون أنها الحل الأنسب والأسهل للحد من الانبعاثات في وسائل النقل. طبعا بعض الحكومات بدأوا بوعود مستقبلية بأن تمنع دخول السيارات ذات الانبعاثات داخل المدن يعني عام 2030 عام 2040 2050 وغيره، ويعني قد يعني الحكومات توفر بعض الحزمة من المساعدات المادية في البحوث والتطوير ما إلى ذلك. فيعني من ناحية بيئية يرون أنها يعني الحل الأنسب، وقد لا يرون يعني الصورة بشكل كامل. وطبعا يعني أكيد أنه هناك يكون مثلا ضغط من المجموعات البيئية على يعني بعض الحكومات وغيره. طبعا يعني في كثير من الدول يعني عندها أهداف زيادة نسبة السيارات الكهربائية مثل يعني الصين، يعني خلال عام 2025 يعني خلال 5 سنوات يرون يعني خلال في مسودة حكومية طبعا أنهم يريدون زيادة نسبة السيارات الكهربائية إلى 25% من كامل السيارات المستخدمة.
كم نسبتها الآن بالمناسبة؟
نسبة السيارات الكهربائية في العالم لا تتعدى 3%، ولكن قد هذه النسبة قد تتراوح، يعني قد تكون أكثر أو أقل يعني بالنسبة لدول معينة وما إلى ذلك. ويعني عندك كمان يعني البنية التحتية، لازم أنه يعني الحكومة يعني الحكومات أنهم يضعون خطط مناسبة لتوفيرها. يعني في الكثير من المستهلكين يرون أن هذه النقطة يعني ضد مصلحة اقتناء سيارة كهربائية. فهناك الكثير من المواضيع يعني والعوامل التي قد تؤثر على اقتناء السيارة.
صحيح، هذا سؤال مهم، أنه يبدو أنه في لوبي قوي من شركات النفط والشركات الاعتيادية ضد الشركات الكهربائية أو الشركات اللي تنتج سيارات كهربائية. بالمقابل يبدو أنه الشركات الكهربائية هي الابن المدلل لبعض الحكومات، ويعني يسمحون لهم ببعض التسهيلات. هل هذه النظرية صحيحة؟
اي لا صحيحة. ويعني او كمان يعني ممكن انك ترى ذلك من ناحية البنية التحتية في بعض هذه الدول. فمثلا اذا رحت الى مثلا النرويج او فرنسا ويعني بعض الدول الاوروبية، وكمان يعني حتى بعض المدن في امريكا وبعض الولايات ترى هذه التسهيلات. فترى انهم يضعون يعني محطات الشحن في مواقف السيارات وغيرها، يعني انهم قاعدين يوفرون البنية التحتية لهذه السيارات لتحفيز المستهلكين المقبلين على شراء سيارات انهم يقتنون سيارة كهربائية.
جميل. على سبيل المثال في امريكا، اللي زار كاليفورنيا قبل 10 سنوات ويزورها اليوم يلاحظ الفرق، انه في على الاقل مجموعة كبيرة جدا من مواقف السيارات مخصصة لسيارات كهربائية، وغالبا تكون قريبة حتى من الباب، يعني لهم شوي امتيازات معينة، وقد مثل ما ذكرت انه الشحن يكون مجاني، لهم ابليكيشنز خاصة وتقدر تدخل وتدور اقرب موقف وهل متوفر اني اقدر اشحن السيارة ولا لا. ولكن لا زال في صعوبة. يعني انا اتذكر احد الاصدقاء مع سيارة كهربائية كان يدور سيارة او يدور موقف عشان يوقف السيارة تشحن، وكان يقول انه الشحن يستغرق 8 إلى 9 ساعات. انا ما اقدر اشيل السياره بعد ساعتين، انا احتاج اني افللها عشان اقدر اكمل طريقي بكره، كان مسافر. فبالتالي هو اضطر انه يوقف السياره في احد المواقف في مكان ما في المدينه عشان يشحن السياره لمده 8 أو 9 ساعات، عشان ثاني يوم يقدر يسوقها لنفس المده تقريبا. فرغم يعني التسهيلات الموجوده في ولايات زي كاليفورنيا وغيرها، إلا أنه لا زال في صعوبة. فمتى تتوقع أنه البنية التحتية راح تكون جاهزة في أغلب الولايات هنا على الأقل في أمريكا، ثم عد نتكلم في دول أخرى؟ هل في خطة معينة واضحة أنه في العام الفلاني راح تكون نسبة السيارات؟ أنت ذكرت أنه في الصين على الأقل بتزيد نسبة 25%، ولكن في 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 دول مثل السعودية مثلا، هل في نسبة معينة في أمريكا ممكن إذا عندك إحصائية معينة؟
هو يعني مثلا في السعودية أنا ما عندي يعني ما عندي إحصائيات معينة، ممكن من وزارة النقل أو غيره. ولكن يعني في العالم حجم سوق البنية التحتية للسيارات الكهربائية قد يصل إلى 40 بليون دولار في خلال 10 سنوات، يعني في عام 2030. طبعا البنية التحتية، لما نتكلم عن البنية التحتية تتضمن محطات الشحن إن كانت منزلية أو مواقف سيارات زي ما ذكرت في مجمعات أسواق حتى أماكن العمل. وطبعا عندك محطات الشحن السريع اللي هو مشابه لمحطات الوقود. طبعا زي ما ذكرت يعني صعوبة الوصول إلى محطة شحن يعتبر يعني من المعضلات لشراء السيارة الكهربائية. طبعا بعد سعر السيارة ونسبة أميال القيادة، طبعا بالنسبة لوجهة نظر بعض الزبائن المحتملين. شحن السيارة زي ما ذكرت طبعا هو يعتمد على نوع البطارية، إذا ممكن تتحمل شحن سريع أم لا. وطبعا على سلك الشحن، والشحن المنزلي أو شحن المكتب ممكن ياخذ طبعا ما بين 4 إلى 8 ساعات زي ما ذكرت لشحن السيارة. طبعا في بعض الناس يقدرون أن هذا مناسب أنهم مثلا يتركونها في يعني يشحنون السيارة في الليل في بيتهم، ويعني يرون أن هذا يعني بالنسبة لهم يعني بالنسبة اللي نقول مثلا قيادتهم يعني داخل المدن وغيره يعني ما يروحون يعني برا المدينة بشكل يومي، يعني يرون ان هذا الشيء مناسب. طبعا الشواحن العامة في الشوارع ومباني المواقف قد كذلك تأخذ 4 إلى 8 ساعات لشحن السيارة تماما. طبعا هذا قد لا يكون مناسب للبعض، ولكن نفس يعني محطات الشحن يعني قد يعني محطة الشحن السريع اللي ممكن تأخذ ما بين 15 دقيقة ونصف ساعة، يعني قد تكون يعني قد تصل قيمتها إلى ممكن نصف مليون ريال. فيعني الاستثمار في ذلك يعني طبعا لازم يكون على المدى البعيد، فيعني هناك الكثير من العوامل المادية اللي قد تؤثر على يعني البعض أنهم يعني أنهم يبنون البنية التحتية ويعني ويضعون خطط لذلك. طبعا الشحن المنزلي يعني ممكن انك يعني يعني انك تحصل شاحن $1,000 يعني ما يقارب 4,000 ريال، فيعني بس مع ذلك يعني الشحن راح يكون بطيء، ويعني قد يعني والشحن السريع كمان يعني قد يؤثر على كفاءة البطارية نفسها، فإذا صرت دائما تشحنها شحن سريع ممكن يأثر على الكفاءة على المدى البعيد، فلازم أنك تكون منتبه على هذه النقطة.
إذا الشحن سريع متوفر ولكن مكلف.
صحيح.
جميل. طيب هل فيه يعني خطة لنقل نفس التجربة للسيارات ولكن على الشاحنات أو على ممكن السفن والنقل البحري في 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 مجال النقل بشكل عام؟ هل تتوقع أنه يوما ما راح تنتقل هذه التقنية إلى جميع وسائل النقل؟
سؤال جميل جدا. طبعا يعني أنا يعني وحاليا هناك الكثير من الشركات السيارات الكهربائية قد يرون أن مثلا الشاحنات والباصات يعني وسائل النقل الثقيل ممكن أنها تكون أكثر ضرر للبيئة بحكم أن انبعاثاتها أكثر، ويرون أن المفترض أننا نركز أكثر على يعني تقليل الانبعاثات من الشاحنات والباصات. وهناك بعض الشركات السيارات الكهربائية التي يعني متخصصة في مجال تطوير بطاريات طبعا للوزن الثقيل، وقد ممكن يؤثر على يعني غير مثل النقل البحري، وممكن يعني حتى نرى ذلك مثلا في الجيت سكي وغيره أو القوارب والزوارق وغيره. يعني طبعا عندنا مثال يعني اللي هو الجولف كار هذه من يعني على مدى يعني سنين او عقود حتى يعني تعتمد على الكهرباء، فيعني هذا مثال يعني قد يعني يعني نجح بنجاح كبير يعني انه يعتمد تماما على البطارية. الآن يعني هناك تركيز أكبر على سيارات الأفراد ويعني كذلك سيارات الوزن الثقيل مثل الشاحنات والباصات.
جميل. يبدو أنه في توجه واضح من حكومة المملكة لدخول هذا العالم. يمكن تتذكر لما صندوق الاستثمارات العامة يعني استثمر في شركة لوسيد موتور، وهي شركة يبدو أنها رائدة شبيهة بتسلا ولكن ربما أكثر كلفة. إيش توجه لوسيد موتور إذا تعرف عنها؟ وأيضا إيش خطة شركات السيارات الاعتيادية في المستقبل لما يشوفون أنه في منافس قوي لدخول السوق؟ هل راح يعني يحولون سياراتهم إلى هذا النوع من السيارات في المستقبل؟
جميل جدا. طبعا يعني شركة لوسيد هي بدأت في عام 2016 ميلادي، ويعني قررت هذه الشركة عند الافتتاح بأنها ستنتج سيارات كهربائية فاخرة تتمتع بفعالية عالية. وزي ما ذكرت صندوق الاستثمارات العام قام باستثمار ما يفوق البليون دولار في الأعوام الماضية لإنهاء كافة الدراسات الهندسية، اختبارات القيادة والسلامة، ويعني بناء مصانع، ويعني تصنيع السيارة نفسها، التسويق العالمي وغيره. فطبعاً صندوق الاستثمارات العام السعودي يعني زي ما يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة لديه تنوع كبير في الاستثمارات، ولديه كمان توجه ل يعني التكنولوجيا الحديثة، ويعني ممكن بالمستقبل إن شاء الله أنك ممكن تستضيف أحد من صندوق الاستثمارات العام، وممكن أنهم يقولون لنا أكثر طبعاً عن توجه الصندوق. طبعاً لوسيد يعني ستبدأ بصنع السيارات في عام 2021، سو يعني السنة القادمة إن شاء الله. قد يفوق أسعارها المقدمة سيارة تسلا بحكم أنها تعتبر سيارة فاخرة، ولكن ذكروا أنها ستتفوق على جميع السيارات الكهربائية من ناحية كفاءة القيادة. طبعا نتمنى لهم جزيل التوفيق. والنقطة اللي ذكرتها، النقطة الثانية اللي هي السيارات الاعتيادية، ما يعني إيش ممكن يسوون السيارات الاعتيادية علشان يعني ما تكتسح الساحة بشكل أكبر، أو ممكن أنهم يعني يفقدون بعض حصتهم بالسوق. زي ما ذكرنا يعني أنه بدأت بعض شركات السيارات بالبحث والتطوير في مجال السيارات الكهربائية وإدراج موديلات كهربائية. طبعا من ضمنهم اللي ذكرناها اللي هي تويوتا بريوس، نيسان ليف، شيفروليه، فولت، هم أقل السيارات الكهربائية سعراً. وطبعاً عندك تسلا موديل 3 حالياً، هي تعتبر الأقل سعراً من ضمن سيارات تسلا المتقدمة، ويعني قد صنعت لي يعني منافسة تويوتا ونيسان وشيفروليه. طبعاً عندك كمان سيارات الفاخرة مثل مرسيدس وبي ام دبليو وسمارت، وزي ما ذكرنا يعني هم في السنين القادمة يعني ذكروا أنهم يعني سيدرجون سيارات كهربائية من ضمن الموديلات المقدمة في كل سنة. طبعاً ذكرنا سيارة شركة فولفو السويدية قررت إدراج بطارية في كافة موديلات سياراتها، فلن يكون هناك سيارة فولفو تعتمد تماماً على محرك حرق داخلي بشكل بالضبط، لازم يكون داخلها بطارية، فممكن تكون هايبرد أو أنها تكون بالضبط، أو أنها تكون سيارة كهربائية تماماً.
جميل جميل. الدكتور محمد العامر شرفتني، شكرا جزيلا لكلامك اليوم.
الله يخليك، شرف لي، ودائما نراك ما شاء الله أستاذ محمد يعني تقدم البودكاستات المفيدة جدا، فيعني أنا أتشرف بأني أكون ضيف عندكم.
شرف لي أكثر، أعطيك العافية.
الله يعافيك، شكرا لك.